الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب القدر، باب في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب القدر. القدر الإيمان به أصل من أصول الاعتقاد، وركن من أركان الإيمان. قد تقدم في الحديث عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن الكريم آي كثيرة في الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وشأن الإيمان بالقدر شأن عظيم، لا ينتظم توحيد المرء إلا بالإيمان بالقدر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. بمعنى أن التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه لا ينتظم أمره إلا بالإيمان بالقدر، فمن جحد القدر وكذب به فإن هذا التكذيب بالقدر ناقض لتوحيده، ناقض لتوحيده. يوضح هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، فالذي لا يؤمن بالقدرة، قدرة الله عز وجل ومشيئته النافذة، قدرته الشاملة ومشيئته النافذة. قدرته الشاملة كما قال الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. ومشيئته النافذة كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن الأمر كله بتدبير الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان وأساس متين من أسس الدين، ولا ينتظم توحيد العبد لله عز وجل إلا بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. جاء في ذكر نزول هذه الآية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المشركين كفار قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمون رسول الله في القدر، يخاصمون رسول الله في القدر. هذه المخاصمة التي هي المجادلة والمنازعة في القدر هي مخاصمة بآرائهم الفاسدة وفهومهم الضالة، وبتلك الآراء وتلك الفهوم يعارضون وحي الله، يعارضون وحي الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خصماء الله وخصماء وحيه وخصماء رسوله عليه الصلاة والسلام، المعارضون لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بآرائهم وفهومهم الفاسدة. وكل من كان على شاكلتهم فهو من خصماء الله. تجد بعض الناس فيه جرأة على معارضة الوحي، على معارضة الوحي، على معارضة كلام الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع كلام الله عز وجل مثل ما يتعامل مع كلام زيد وعبيد من الناس، يعترض وينتقد ويرد ويقول هذا ما يمكن وهذا لا يصلح، وهذا بفهمه الفاسد وعقله القاصر. هؤلاء كلهم خصماء، من يجتري على وحي الله عز وجل برأيه المجرد وعقله القاصر، معترضا منتقدا رادا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من المخاصمين الله عز وجل، مخاصمين رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذكر سبحانه وتعالى صفة سحب هؤلاء وأخذهم إلى النار بأنهم يسحبون على وجوههم، وهذا المعنى جاء توضيح له في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالكافر يمشي على وجهه، يمشي على وجهه إلى أن يطرح في النار، دهش الصحابة وتعجبوا، قالوا قال بعضهم كيف يمشي على وجهه، يعني كيف هذه الصفة كيف يمشي على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ثم هو يأتي على هذه الصفة رجلاه إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل منكسا على هذه الصفة، لأنه نكس دينه هو في الدنيا، نكس دينه واختار لنفسه دينا منكسا، دينا ضالا، دينا باطلا، قائما على تكذيب الله وتكذيب وحيه ورد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فيؤتى به على هذه الصفة، يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي يقال لهم لما يدخلون النار على هذه الصفة يقال لهم ذوقوا مس سقر. سقر هذا اسم من أسماء النار، أعاذنا الله أجمعين من النار، هذا من أسمائها، قيل سميت به لشدة حرها وقيل لبعد قعرها، وقيل لبعد قعرها، ولا يمنع أن يكون الاسم متناولا المعنيين أو الوصفين. ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا القدر الذي كانوا يكذبون به ويجحدونه ويخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كان من موجبات دخولهم النار. نعم.
قال رحمه الله: باب كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.
قال: باب كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء مما يكون ويقع من خير أو شر، كفر أو إيمان أو غير ذلك، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. يقول طاووس بن كيسان: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، يقولون كل شيء بقدر. ابن عباس رضي الله عنهما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. والنقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في إيمانهم بهذا الأصل العظيم كثيرة. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. لاحظ الآن، طاووس كان يسمع عدد من الصحابة إذا لقيهم يقولون هذا: كل شيء بقدر. ثم يروي عن ابن عمر أنه كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر. وهذا فيه الحال الكريمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم بتنقي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والقبول. انظر الفرق لما تقارن بين هذه الحال والحال التي في الحديث الذي قبله. وهذا من نعمة الله عز وجل على المؤمن أن شرح الله عز وجل صدره لقبول الإيمان، وهذا من قدر الله وفضله، هذا من قدر الله عز وجل الذي قدره للمؤمن أن هداه للإيمان وشرح صدره له. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهي منة الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهي منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال حتى العجز والكيس، العجز ما يكون في العبد في أحايين ومرات من فتور، خمول، كسل، عدم همة، عدم نشاط، ضعف، يرى أبوابا مثلا من المصالح النافعة فما ينهض، يجد جسمه في هذا بقدر. ولهذا جاء في السنة التعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن الأمر بيد الله، لأن الأمر بيد الله، فشرع أن نتعوذ بالله عز وجل من العجز ومن الكسل، أن يعيذنا من ذلك، أن يخلصنا من ذلك، أن ينجينا من ذلك، لأن أمرنا بيد الله، لأن أمرنا بيد الله سبحانه. قال والكيس، الكيس هو النباهة والفطنة والحذق والجد في الأمور، هذا بقدر. ولهذا في باب العجز يأتي التعوذ، وفي باب الكيس والهمة يأتي ماذا؟ الاستعانة، الاستعانة. ولهذا الذين لا يؤمنون بالقدر محرومين من الاستعانة، لأن إذا كان لا يؤمن بقدر الله كيف تنهض نفسه ليستعين بالله ولا يؤمن أصلا أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا عدم الإيمان بالقدر يفسد على الإنسان كثير من أموره، مثل ما قال ابن عباس لا ينتظم أمر توحيد المرء إلا بإيمانه بقدر الله عز وجل.
قال رحمه الله: باب في الأمر بالقوة وترك العجز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
قال: باب في الأمر بالقوة وترك العجز. في الترجمة التي قبله أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فإذا علمنا ذلك أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ هل يتكل الإنسان على القدر ولا يعمل، أو يعمل ولا يكون هناك أيضا الاعتماد على الله عز وجل، هذا طريق خاطئ وهذا طريق خاطئ. فالذي يؤمن أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يجب عليه أن يعظم التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيذه من العجز وأن يوفقه للكيس والفطنة والهمة العالية، يلجأ إلى الله دائما. وتجد في الأدعية النبوية الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أشياء كثيرة جدا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تجد أدعية كثيرة جدا في هذا الباب. فالجانب الأول اللجوء إلى الله والاستعانة والتوكل، كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. والجانب الثاني المجاهدة للنفس. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر وما الذي يقتضي هذا الإيمان من عمل يكون عليه العبد. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف عديم الخير، لا، في كل خير. قال: وفي كل خير. أنبه هنا على فائدة مهمة في خطأ شائع. الآن لما بعض الأشخاص يغضب من زميل له أو شخص مثلا تعامل معه أو حتى ولد من أولاده أو جار من جيرانه، تأتي عبارة ربما تسمعونها يعني على ألسنة كثير من الناس وجاء عن بعض السلف نهي عنها، وهي أن يقول فلان ما في خير، يعني عندما يرى فيه قصور في جانب معين، أو يقول فلان ما في خير ما في خير. المؤمن الضعيف فيه خير، قال: وفي كل خير. حتى المؤمن الذي ضعيف إيمانه هو فيه خير، ما دام عنده إيمان ولو قليل فيه خير، فيه خير، فكيف ينفى؟ كيف يقال ما في خير؟ فهذه كلمة خاطئة، والحديث هذا يدل على أن هذا كلام خاطئ. ما يصح أن يصف أحدا من المسلمين بأنه ما في خير من أجل بعض الأخطاء أو بعض التقصير أو بعض المعاملات التي ما عجبته منه، يقول دعك من فلان هذا ما في خير. كيف ما في خير؟ أليس عنده توحيد؟ أليس يصلي؟ أليس من الأعمال الطيبة؟ كيف ينفى الخير؟ فهذا من الكلام الخاطئ، هذا من الكلام الخاطئ، وهو دارج على الألسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا الذي عنده إيمان ولو كان ضعيفا فيه خير. ولعلكم تذكرون مرة معنا من يخرج من النار قال: وفي قلبه ذرة من خير. المراد بالخير الإيمان، المراد بالخير الإيمان. ففي كل خير، يعني هذا القدر الذي من الإيمان هذا خير ولو كان قليلا، وهذا القدر القليل من الإيمان نجاة لصاحبه، حتى لو أنه عنده كبائر وعنده ذنوب وعنده معاصي كثيرة أوجبت دخوله النار، هذا الخير القليل الذي عنده يكون سببا لنجاته. أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير ولو كان قليل، ولو كان قليل، وفي كل خير. ما دام أن الإيمان موجود فهذا خير عظيم، فهذا خير عظيم. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. أحب إلى الله، هذا في إثبات المحبة لله، يحبهم ويحبونه، يحب عباده. وكل ما قوي إيمان الشخص عظم حظه من محبة الله له، عظم حظه من محبة الله له سبحانه. في الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، لأن سموه العلماء حديث الأولياء أو حديث الولي، لأنه هو الكاشف، لأنه هو الكاشف الذي يعرف من هو الولي. قال الله، حديث قدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن قيل: من هو يا رب هذا الولي الذي من عادى آذنته بالحرب؟ من هو؟ ما هي صفته لنعرفها حتى لا نعاديه؟ من هو؟ قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الذي يؤدي فرائض الإسلام من أولياء الله يا أخوان، الذي يؤدي فرائض الله من أولياء الله، الذي يحافظ على الصلوات المكتوبة، يصوم رمضان، يؤدي زكاة ماله في عمره كله، حج مرة واحدة الفريضة إما استطاع معذور، هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله. إذا زاد في مقام الطاعة أصبح مقبل على النوافل والرغائب والمستحبات، ارتقى إلى درجة أعلى في الولاية. ولهذا قال بعده: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالذي يحافظ على الفرائض، فرائض الدين، ويتجنب الموبقات، يتجنب الموبقات المحرمات كبائر الإثم، هذا من الأولياء، هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال المؤمن، الشاهد من ذلك التفاضل هذا الذي في المحبة بحسب حظ الإيمان، بحسب حظ الإيمان، من حظ العبد من الإيمان. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل، هذه الكلمة احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل هي قاعدة الصلاح، هي قاعدة الصلاح. ما يصلح الإنسان إلا بها، ولا يستقيم أمره في مصالحه الدينية ومصالحه الدنيوية إلا بهذه القاعدة. بدون تطبيق هذه القاعدة ما يستقيم أمره. هذه قاعدة الصلاح، صلاح المرء في دينه ودنياه، في مصالحه الدينية والدنيوية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فدعا إلى أمرين يستقيم بهما أمر الإنسان ويصلح. الأمر الأول: احرص على ما ينفعك، لا تكن كسولا متوانيا فتورا، احرص على ما ينفعك، ابذل السبب، ابذل السبب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يبذل السبب، يتحرك. والأمر الثاني قال: واستعن بالله، إلجأ إلى الله دائما في أمور، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اعقلها وتوكل. يجمع بين الأمرين: بذل السبب والاستعانة بالرب سبحانه وتعالى. فإذا جمع بين الأمرين تحققت له مصالحه الدينية والدنيوية. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا طلب عوم من الله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله ومضيت في 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 مصالحك بدون عجز وبدون كسل كما قال ولا تعجز، لكن أصابتك مصيبة، أصابتك مصيبة والدنيا دار ابتلاء والإنسان فيها عرضة للابتلاء، ومن شأن المصائب سبحان الله وهذا فضل الله عز وجل، من شأن المصائب أنها تكفر للعبد ما عنده من المعايب، تكفر العبد ما عنده من المعايب. المصائب كفارات، المصائب كفارات، باب حط للذنوب، ما أصاب العبد من هم ولا نصب ولا تعة حتى الشوكة يشاك إلا كفر بها من خطاياه، الهم الحزن الألم الوجع. يأتي إنسان يشتكي من ضرس آلمه أو أرق في الليل لم يأتي نوم أو هم أهمه أمر، هذه كلها فيها حتى للذنوب، تكفير تكفير للسيئات. فإذا أصاب العبد شيء لا يفتح على نفسه في المصيبة باب شيطان، وإن أصابك شيء يعني حرصت على ما ينفعك، سلكت طريقا وأنت مستعين بالله وحصل لك شيء، لا يفتح الإنسان على نفسه باب شيطان. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، أو لو أني لم أفعل لكان كذا. هذه لو هنا تفتح على الإنسان باب شيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فلا يفتح الإنسان على نفسه باب من أبواب الشيطان يدخل عليه، لكن مباشرة حصلت له مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء. وهذا هو المعنى الذي يدل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لكل خير، ومن ذلك طمأنينة، من ذلك طمأنينة القلب. في قراءة للآية وليست من القراءة الثابتة لكنها يستفاد منها في التفسير، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ، لأن الإيمان هدوء وطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
قال رحمه الله باب كتب المقادير قبل الخلق. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء.
قال باب كتب المقادير قبل الخلق. والإيمان بالكتابة، كتابة المقادير، هذا جزء من الإيمان بالقدر، لا يكون مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بكتب المقادير، لأن الإيمان بالقدر يقوم على 4 أركان، لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بإيمانه بها. الأول الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط الشامل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما. والركن الثاني الإيمان بالكتابة، كتابة المقادير، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وجاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس قال قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله جل وعلا يقول إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذا ركن من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتابة. لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان به، أن الله كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وقدر مقادير قدر مقادير الخلائق وكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ. والركن الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولا الركن الرابع الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء. فهذه أركان أربعة لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، فهذا من أركان الإيمان بالقدر، كتابة المقادير قبل الخلق، كتابة المقادير قبل الخلق. قال عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نحمد الله كثيرا حمدا طيبا مباركا في هذا المجلس، مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. نحمد الله ونسأله عز وجل الثبات على الحق والهدى. قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء، وهذا يفيد أن العرش مخلوق قبل القلم، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحديث يدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث قال وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم، وهذا أصح القولين، يعني المسألة فيها خلاف لكن أصح القولين أن العرش خلق قبل القلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب القدر، باب في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب القدر. القدر الإيمان به أصل من أصول الاعتقاد، وركن من أركان الإيمان. قد تقدم في الحديث عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن الكريم آي كثيرة في الإيمان بالقدر، قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وشأن الإيمان بالقدر شأن عظيم، لا ينتظم توحيد المرء إلا بالإيمان بالقدر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أن التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه لا ينتظم أمره إلا بالإيمان بالقدر، فمن جحد القدر وكذب به فإن هذا التكذيب بالقدر ناقض لتوحيده، ناقض لتوحيده. يوضح هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فالذي لا يؤمن بالقدرة، قدرة الله عز وجل ومشيئته النافذة، قدرته الشاملة ومشيئته النافذة، قدرته الشاملة كما قال الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. ومشيئته النافذة كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن الأمر كله بتدبير الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، وأساس متين من أسس الدين، ولا ينتظم توحيد العبد لله عز وجل إلا بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. جاء في ذكر نزول هذه الآية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المشركين كفار قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمون رسول الله في القدر، يخاصمون رسول الله في القدر. هذه المخاصمة التي هي المجادلة والمنازعة في القدر هي مخاصمة بآرائهم الفاسدة وفهومهم الضالة، وبتلك الآراء وتلك الفهوم يعارضون وحي الله، يعارضون وحي الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خصماء الله وخصماء وحيه وخصماء رسوله عليه الصلاة والسلام، المعارضون لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بآرائهم وفهومهم الفاسدة. وكل من كان على شاكلتهم فهو من خصماء الله. تجد بعض الناس فيه جرأة على معارضة الوحي، على معارضة الوحي، على معارضة كلام الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع كلام الله عز وجل مثل ما يتعامل مع كلام زيد وعبيد من الناس، يعترض وينتقد ويرد ويقول هذا ما يمكن وهذا لا يصلح، وهذا بفهمه الفاسد وعقله القاصر. هؤلاء كلهم خصماء، من يجتري على وحي الله عز وجل برأيه المجرد وعقله القاصر، معترضا منتقدا رادا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من المخاصمين الله عز وجل، مخاصمين رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم. ذكر سبحانه وتعالى صفة سحب هؤلاء وأخذهم إلى النار بأنهم يسحبون على وجوههم، وهذا المعنى جاء توضيح له في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالكافر يمشي على وجهه، يمشي على وجهه إلى أن يطرح في النار. دهش الصحابة وتعجبوا، قال بعضهم: كيف يمشي على وجهه؟ يعني كيف هذه الصفة، كيف يمشي على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ثم هو يأتي على هذه الصفة، رجلاه إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل منكسا على هذه الصفة، لأنه نكس دينه هو في الدنيا، نكس دينه واختار لنفسه دينا منكسا، دينا ضالا، دينا باطلا، قائما على تكذيب الله وتكذيب وحيه ورد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فيؤتى به على هذه الصفة: يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أي يقال لهم لما يدخلون النار على هذه الصفة، يقال لهم: ذوقوا مس سقر. سقر هذا اسم من أسماء النار، أعاذنا الله أجمعين من النار، هذا من أسمائها. قيل سميت به لشدة حرها، وقيل لبعد قعرها، وقيل لبعد قعرها، ولا يمنع أن يكون الاسم متناولا المعنيين أو الوصفين. ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا القدر الذي كانوا يكذبون به ويجحدونه ويخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، كان من موجبات دخولهم النار. نعم.
قال رحمه الله: باب كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.
قال: باب كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء مما يكون ويقع من خير أو شر، كفر أو إيمان أو غير ذلك، كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. يقول طاووس بن كيسان: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، يقولون كل شيء بقدر. ابن عباس رضي الله عنهما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. والنقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في إيمانهم بهذا الأصل العظيم كثيرة. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. لاحظ الآن، طاووس كان يسمع عدد من الصحابة إذا لقيهم يقولون هذا: كل شيء بقدر. ثم يروي عن ابن عمر أنه كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر. وهذا فيه الحال الكريمة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم بتنقي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والقبول. انظر الفرق لما تقارن بين هذه الحال والحال التي في الحديث الذي قبله. وهذا من نعمة الله عز وجل على المؤمن، أن شرح الله عز وجل صدره لقبول الإيمان، وهذا من قدر الله وفضله، هذا من قدر الله عز وجل الذي قدره للمؤمن أن هداه للإيمان وشرح صدره له. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهي منة الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهي منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال: حتى العجز والكيس. العجز ما يكون في العبد في أحايين ومرات من فتور، خمول، كسل، عدم همة، عدم نشاط، ضعف، يرى أبوابا مثلا من المصالح النافعة فما ينهض، يجد جسمه في هذا بقدر. ولهذا جاء في السنة التعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن الأمر بيد الله، لأن الأمر بيد الله، فشرع أن نتعوذ بالله عز وجل من العجز ومن الكسل، أن يعيذنا من ذلك، أن يخلصنا من ذلك، أن ينجينا من ذلك، لأن أمرنا بيد الله، لأن أمرنا بيد الله سبحانه. قال والكيس، الكيس هو النباهة والفطنة والحذق والجد في الأمور، هذا بقدر. ولهذا في باب العجز يأتي التعوذ، وفي باب الكيس والهمة يأتي ماذا؟ الاستعانة، الاستعانة. ولهذا الذين لا يؤمنون بالقدر محرومين من الاستعانة، لأن إذا كان لا يؤمن بقدر الله كيف تنهض نفسه ليستعين بالله ولا يؤمن أصلا أن الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا عدم الإيمان بالقدر يفسد على الإنسان كثير من أموره، مثل ما قال ابن عباس: لا ينتظم أمر توحيد المرء إلا بإيمانه بقدر الله عز وجل.
قال رحمه الله: باب في الأمر بالقوة وترك العجز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
قال: باب في الأمر بالقوة وترك العجز. في الترجمة التي قبله أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فإذا علمنا ذلك أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ هل يتكل الإنسان على القدر ولا يعمل، أو يعمل ولا يكون هناك أيضا اعتماد على الله عز وجل؟ هذا طريق خاطئ وهذا طريق خاطئ. فالذي يؤمن أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يجب عليه أن يعظم التجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيذه من العجز، وأن يوفقه للكيس والفطنة والهمة العالية، يلجأ إلى الله دائما. وتجد في الأدعية النبوية الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أشياء كثيرة جدا: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تجد أدعية كثيرة جدا في هذا الباب. فالجانب الأول اللجوء إلى الله والاستعانة والتوكل، كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. والجانب الثاني المجاهدة للنفس. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، وما الذي يقتضي هذا الإيمان من عمل يكون عليه العبد. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حتى لا يظن أن المؤمن الضعيف عديم الخير، لا، في كل خير. قال: وفي كل خير. أنبه هنا على فائدة مهمة في خطأ شائع الآن، لما بعض الأشخاص يغضب من زميل له، أو شخص مثلا تعامل معه، أو حتى ولد من أولاده، أو جار من جيرانه، تأتي عبارة ربما تسمعونها يعني على ألسنة كثير من الناس، وجاء عن بعض السلف نهي عنها، وهي أن يقول: فلان ما في خير، يعني عندما يرى فيه قصور في جانب معين أو يقول فلان ما في خير ما في خير. المؤمن الضعيف فيه خير، قال وفي كل خير، حتى المؤمن الذي ضعيف إيمانه هو فيه خير ما دام عنده إيمان ولو قليل، فيه خير فيه خير، فكيف ينفى؟ كيف يقال ما في خير؟ فهذه كلمة خاطئة، والحديث هذا يدل على أن هذا كلام خاطئ. ما يصح أن يصف أحدا من المسلمين بأنه ما في خير من أجل بعض الأخطاء أو بعض التقصير أو بعض المعاملات التي ما عجبته منه، فيقول دعك من فلان هذا ما في خير. كيف ما في خير؟ أليس عنده توحيد؟ أليس يصلي؟ أليس من الأعمال الطيبة؟ كيف ينفى الخير؟ فهذا من الكلام الخاطئ، هذا من الكلام الخاطئ، وهو دارج على الألسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا الذي عنده إيمان ولو كان ضعيفا فيه خير. ولعلكم تذكرون مرة معنا من يخرج من النار قال وفي قلبه ذرة من خير، المراد بالخير الإيمان، المراد بالخير الإيمان. ففي كل خير يعني هذا القدر الذي من الإيمان هذا خير ولو كان قليلا، وهذا القدر القليل من الإيمان نجاة لصاحبه، حتى لو أنه عنده كبائر وعنده ذنوب وعنده معاصي كثيرة أوجبت دخوله النار، هذا الخير القليل الذي عنده يكون سببا لنجاته. أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير ولو كان قليل، ولو كان قليل وفي كل خير. ما دام أن الإيمان موجود فهذا خير عظيم، فهذا خير عظيم. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. أحب إلى الله هذا في إثبات المحبة لله، يحبهم ويحبونه، يحب عباده، وكل ما قوي إيمان الشخص عظم حظه من محبة الله له، عظم حظه من محبة الله له سبحانه. في الحديث الذي يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء، لأن سموه العلماء حديث الأولياء أو حديث الولي، لأنه هو الكاشف، لأنه هو الكاشف الذي يعرف من هو الولي. قال الله، حديث قدسي، قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأن قيل من هو يا رب هذا الولي الذي من عاداه آذنته بالحرب، من هو، ما هي صفته لنعرفها حتى لا نعاديه، من هو؟ قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الذي يؤدي فرائض الإسلام من أولياء الله يا أخوان، الذي يؤدي فرائض الله من أولياء الله، الذي يحافظ على الصلوات المكتوبة، يصوم رمضان، يؤدي زكاة ماله في عمره كله، حج مرة واحدة الفريضة إما استطاع معذور، هذا من أولياء الله، هذا من أولياء الله. إذا زاد في مقام الطاعة وأصبح مقبل على النوافل والرغائب والمستحبات ارتقى إلى درجة أعلى في الولاية، ولهذا قال بعده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فالذي يحافظ على الفرائض، فرائض الدين، ويتجنب الموبقات، يتجنب الموبقات المحرمات كبائر الإثم، هذا من الأولياء، هذا من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال المؤمن الشاهد من ذلك التفاضل هذا الذي في المحبة بحسب حظ الإيمان، بحسب حظ الإيمان من حظ العبد من الإيمان. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل. هذه الكلمة احرص على ما ينفعك واستعن بالله عز وجل هي قاعدة الصلاح، هي قاعدة الصلاح. ما يصلح الإنسان إلا بها، ولا يستقيم أمره في مصالحه الدينية ومصالحه الدنيوية إلا بهذه القاعدة. بدون تطبيق هذه القاعدة ما يستقيم أمره. هذه قاعدة الصلاح، صلاح المرء في دينه ودنياه، في مصالحه الدينية والدنيوية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فدعا إلى أمرين يستقيم بهما أمر الإنسان ويصلح. الأمر الأول احرص على ما ينفعك، لا تكن كسولا متوانيا فتورا، احرص على ما ينفعك، ابذل السبب، ابذل السبب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يبذل السبب، يتحرك. والأمر الثاني قال واستعن بالله، إلجأ إلى الله دائما في أمور، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اعقلها وتوكل. يجمع بين الأمرين، بذل السبب والاستعانة بالرب سبحانه وتعالى. فإذا جمع بين الأمرين تحققت له مصالحه الدينية والدنيوية. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا طلب عون من الله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله ومضيت في 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 مصالحك بدون عجز وبدون كسل كما قال ولا تعجز، لكن أصابتك مصيبة، أصابتك مصيبة والدنيا دار ابتلاء والإنسان فيها عرضة للابتلاء، ومن شأن المصائب سبحان الله وهذا فضل الله عز وجل، من شأن المصائب أنها تكفر للعبد ما عنده من المعايب، تكفر العبد ما عنده من المعايب. المصائب كفارات، المصائب كفارات، باب حط للذنوب. ما أصاب العبد من هم ولا نصب ولا تعة، حتى الشوكة يشاك إلا كفر بها من خطاياه، الهم، الحزن، الألم، الوجع. يأتي إنسان يشتكي من ضرس آلمه أو أرق في الليل لم يأتي نوم أو هم أهمه أمر، هذه كلها فيها حتى للذنوب، تكفير تكفير للسيئات. فإذا أصاب العبد شيء لا يفتح على نفسه في المصيبة باب شيطان. وإن أصابك شيء يعني حرصت على ما ينفعك، سلكت طريقا وأنت مستعين بالله وحصل لك شيء، لا يفتح الإنسان على نفسه باب شيطان. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، أو لو أني لم أفعل لكان كذا. هذه لو هنا تفتح على الإنسان باب الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فلا يفتح الإنسان على نفسه باب من أبواب الشيطان يدخل عليه، لكن مباشرة حصلت له مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وهذا هو المعنى الذي يدل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لكل خير، ومن ذلك طمأنينة، من ذلك طمأنينة القلب. في قراءة للآية، وليست من القراءة الثابتة لكنها يستفاد منها في التفسير، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ، لأن الإيمان هدوء وطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
قال رحمه الله: باب كتب المقادير قبل الخلق. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء.
قال: باب كتب المقادير قبل الخلق. والإيمان بالكتابة، كتابة المقادير، هذا جزء من الإيمان بالقدر، لا يكون مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بكتب المقادير، لأن الإيمان بالقدر يقوم على 4 أركان. لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بإيمانه بها. الأول الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط الشامل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه عز وجل أحاط بكل شيء علما. والركن الثاني الإيمان بالكتابة، كتابة المقادير، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وجاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله جل وعلا يقول: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذا ركن من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتابة. لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان به، أن الله كتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ، وقدر مقادير الخلائق، وكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ. والركن الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والركن الرابع الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء. فهذه أركان 4 لا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. فهذا من أركان الإيمان بالقدر، كتابة المقادير قبل الخلق، كتابة المقادير قبل الخلق. قال عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. نحمد الله كثيرا حمدا طيبا مباركا في هذا المجلس، مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. نحمد الله ونسأله عز وجل الثبات على الحق والهدى. قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وهذا يفيد أن العرش مخلوق قبل القلم، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحديث يدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث، قال: وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم، وهذا أصح القولين. يعني المسألة فيها خلاف، لكن أصح القولين أن العرش خلق قبل القلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.